أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث في المقام الثاني، وهو الأمور الراجعة إلى دعوى تخصيص عمومات أدلة صحة المعاملات عن طريق إخراج بيع المكره منها وإن لحقته الإجازة، وذلك عن طريق التمسك بحديث الرفع. وذكرت في المباحث السابقة جوابين للشيخ الأعظم لإثبات عدم صحة إخراج بيع المكره أو عقد المكره الذي لحقته الإجازة عن عموم أدلة الصحة. وكان الوجه الأول مبنائيا، وقلنا تحقيقه في علم الأصول، في أن المرفوع بحديث الرفع هل هو خصوص الحكم التكليفي أم تمام الآثار؟ الجواب الثاني أيضا للشيخ الأعظم حسب ما هو ظاهر عبارته، ووصل الكلام إلى الجواب الثالث، وهو في الواقع يرجع إلى ما فهمه المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه من كلام الشيخ الأعظم. وكنت في البحث السابق قد شرعت ببيان هذا الوجه ضمن نقاط، ولكن هجم علينا الوقت فلم نكمل تلك النقاط. على كل تقدير نلخص الأمر من بداية الجواب. النقطة الأولى أن مقتضى الإطلاقات الواردة في أبواب مختلفة من العقود والإيقاعات هو ترتب الأثر التام على العقد أو الإيقاع بمجرد حصوله. مثلا مقتضى أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع أو فانكحوا ما طاب لكم أو سائر أدلة العقود والإيقاعات، مقتضى الإطلاق في هذه الأدلة العامة وأن الملكية والنقل والانتقال مثلا والعلقة الزوجية والبينونة، هذا الأثر مقتضى ذلك الإطلاق أنه معلول لعلة تامة، هذه العلة التامة هي العقد. إذن المهم في هذه النقطة الأولى أن نفهم أن مقتضات تلك المطلقات أن العلة التامة والسبب التام للتأثير هو العقد، هو الإيقاع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه بعدما يرد حديث الرفع ويكون حاكماً على أدلة العقود والإيقاعات، سوف ترتفع السببية المستقلة والتامة عن العقد، ويصبح المؤثر في الأثر المعين هو مجموع العقد الصادر لا عن إكراه. وإن شئت فقل قبل حديث الرفع كان العقد سببا تاما، بعد حكومة حديث الرفع تنقلب السببية التامة للعقد إلى سببية ناقصة، فيصبح العقد هو جزء السبب المؤثر والجزء الآخر لا عن إكراه. هذه النقطة الثانية. إذن في النقطة الأولى لو وقفنا على المطلقات كان العقد هو تمام السبب المؤثر. في النقطة الثانية بعد حكومة حديث الرافع يصبح المؤثر هو العقد لا عن إكراه، هذا المجموع، فالعقد وجزء السبب المؤثر. النقطة الثالثة أن هذا الانقلاب من الجزء التام للمؤثر، من السبب التام للمؤثر إلى جزء السبب، هذا الانقلاب وهذه الصيرورة الجديدة الناشئة عن حكومة حديث الرفع على المطلقات تقتضي عدم المحظور في أن نقول بأن العقد يقف على الرضا، وأن صحة العقد موقوفة على الرضا. ليش؟ لأن صار المجموع هو العقد زائد الرضا. العقد جزء السبب المؤثر، وبالعقد في عقد المكره صدر، لأننا لا نقبل تقوم عقدية العقد بالرضا كما ذكرنا في المقام الأول، فالعقد صدر. والجزء الثاني والجزء الآخر المفروض أنه حصل، لأن هذا المكره رضي بعد الإكراه. إذن مقتضى الحكومة ومقتضى هذا الانقلاب الجديد أن لا يكون هناك أي محظور في توقف تأثير العقد على الرضا. النقطة الرابعة والأخيرة أنه إذا ثبتت جزئية العقد للتأثير وأن لا يكون هناك محظور في توقف صحة العقد على الرضا، فحينئذ نقول كيف يعقل ارتفاع هذا الاقتضاء بحديث الرفع؟ فإن هذا الاقتضاء الذي جلبه هو حديث الرفع، فكيف يكون حديث الرفع رافعا لما جلبه ولما أثبته؟ فإن الشيء لا يرفع مقتضاه، ما يقتضيه الشيء لا يرتفع بالشيء، لا في مقام الثبوت ولا في مقام الإثبات. المهم إذن النقطة الثالثة والرابعة دورهما في غاية الوضوح في رد الاستدلال بحديث الرفع، أنه إذا هذا الانقلاب الجديد الحاصل بواسطة حكومة حديث الرفع تقتضي أن يتوقف العقد على الرضا، فلا يكون حديث الرفع المقتضي لذلك رافعا لتأثير هذا العقد الذي حصل فيه رضا، بما عرفت من أن الشيء لا يرفع ما يقتضيه ثبوتا وإثباتا. هذا هو الجواب الثالث لما فهمه، بحسب ما فهمه المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه من كلام الشيخ الأعظم. بناء على هذا الفهم الآن لا يوجد لنا غرضا نناقش هذا الفهم من عبارة الشيخ صحيح أو غير صحيح، على كل تقدير لنفترض هذا جواب مستقل للمحقق الإصفهاني، أنه في الجواب الثاني ذكرنا ما هو ظاهر كلام الشيخ، إذا أخذنا بظاهره تقدم الجواب عليه. الآن إذا لم نأخذ بظاهره وحملناه على ما ذكره المحقق الإصفهاني، ما هو جواب الشيخ الأعظم عن هذا الجواب حسب أيضا ما فهمه المحقق الإصفهاني؟ إشكال الشيخ كي يتضح لابد من التدرج أيضا في نقاط. النقطة الأولى أن حديث الرفع كسائر أدلة الأحكام الثانوية يكون شارحا ومبينا لأدلة الأحكام الأولية بعد تمامية مدلولها الجدي، وهذا قاعدة عامة. أدلة الأحكام الثانوية لا تكون حاكمة وشارحة ومبينة لدليل الحكم الأولي إلا بعد تمامية مدلول الحكم الأول. هذا نلتفت له. مثلا لنفترض مثلا قاعدة لا ضرر التي هي من أدلة الأحكام الثانوية، لأنها لا تنفي الحكم عن الشيء بعنوانه الأولي بل بعنوان أنه مضر، فلذا كانت من أدلة الأحكام الثانوية. هذه قاعدة لا ضرر لا تكون حاكمة ومبينة للآية السادسة في سورة المائدة آية الوضوء إلا بعد تمامية المراد من آية الوضوء. لابد أن نعرف المشروح ثم نبين نعرف ذلك الدليل كيف شرحه، لابد أن نعرف المحكوم ماذا يراد منه حتى يأتي الحاكم ويكون حاكما عليه. هذه النقطة الأولى وهذه قاعدة عامة، الآن سوف تتضح أكثر. النقطة الثانية أن معرفة المراد من دليل الحكم الأولي لا يتم إلا بعد تمامية مدلولها إطلاقا وتقييدا، لا إطلاقا فقط. يعني مثلا إذا كان دليل الحكم الأولي هو أكرم العالم، لا يأتي دليل آخر ويحكم عليه إلا بعد معرفة هل يوجد لأكرم العالم مقيد أم لا. بناء على ذلك فيما نحن فيه لا يكون حديث الرفع في عرض واحد مع مقيدات مطلقات أدلة الأحكام الأولية، بل يكون حديث الرفع متأخرا عنها وفي طولها. ليه؟ لأن المقيد له دخالة في تكوين المراد من دليل الحكم الأولي، وعرفنا في النقطتين السابقة في النقطة السابقة أن دليل الحكم الثانوي لا يكون حاكما إلا بعد معرفة المراد من المطلق، والمقيد له دخالة في معرفة المراد من المطلق. فالدليل الحاكم ليس في عرض واحد مع المقيد، ليس في عرض واحد مع المقيد، مع الدليل المقيد، بل هو متأخر عنه رتبة. النقطة الثالثة، إذا جئنا إلى مطلقات المعاملات مثل أوفوا بالعقود، لا يكون حديث الرفع شارحا ومفسرا لها إلا بعد ملاحظة المقيد لها، وتلك المطلقات من قبيل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وتناكحوا وما شابه ذلك مقيد بحكم الأدلة الأربعة بمطلق الرضا، يعني بالعقل والإجماع والسنة والكتاب. لا تكون بالكتاب مثلا تجارة عن طراد، بالإجماع ومقتضى الإطلاق في أدلة المقيدات أن المعتبر مطلق الرضا. نلتفت جيدا، أوفوا بالعقود له إطلاق يدل على وجوب الوفاء بالعقد مطلقا، سواء كان عن إكراه أو عن رضا، بمقتضى الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل نقيد هذا المطلق بأوفوا بالعقود التي تكون عن رضا. لكن باعتبار أن الأدلة الأربعة مطلقة فيراد مطلق الرضا، سواء كان قبل العقد أو حين العقد أو بعد العقد. فبناء على ذلك يكون المؤثر شرعا بعد تقييد مثل أوفوا بالعقود ليس هو ذات العقد، بل العقد المرضي به بعد ضميمة تلك المقيدات المستفادة من الأدلة الأربعة إلى أوفوا بالعقود، يصبح المعنى أوفوا بالعقود المرضي بها. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، هنا يأتي حديث الرفع بعد هذا التقييد، فنقول حينئذ حديث الرفع لا نفع فيه ولا فائدة منه ولا أثر له. ليه؟ لأن موضوع الصحة ونفوذ المعاملة وترتب الأثر المرجو منها عليها ليس هو ذات العقد، بل العقد المرضي به، والعقد المرضي به غير قابل لأن يعرض عليه الإكراه. لو كان قابل لعروض الإكراه عليه، عندما يعرض عليه الإكراه فيرتفع أثره بواسطة حديث الرفع. والوجه في عدم قابلية العقد المرضي، هذه ضعها لي بين هلالين، الوجه في عدم قابلية العقد المرضي لعروض الإكراه عليه هو أن الشيء لا يعرض على ما يقابله. هذه قاعدة عامة. مثلا الاضطرار لا يعرض على العقد غير المضطر إليه، الاضطرار يعرض على ذات العقد لا العقد غير المضطر إليه. الجهل الوارد في حديث الرفع لا يعرض على عقد العالم، الجهل يعرض على ذات العقد لا على العقد المتصف بالعلم. فإذا هكذا الإكراه لا يعرض على عقد الراضي، يعرض على ذات العقد. لما صار موضوع الأثر بمقتضى المقيدات ليس هو مطلق العقد، ليس ذات العقد بل العقد المرضي به، فلا يعرض عليه الإكراه. إذا لا يعرض عليه الإكراه لا يشمله حديث الرفع. واضح صار الفكرة؟ فالحاصل نتيجة نهائية أن ما هو قابل لعروض الإكراه عليه هو ذات العقد، والعقد نفسه، العقد بذاته بمجرده له قابلية أن يتبادل عليه الكراهة والرضا، فطارة يكون العقد مكروها وطارة يكون عن رضا. ما هو قابل لعروض الإكراه وذات العقد، وهذا لا أثر له بعد ما ذكرناه من المقيدات حتى يقال يرتفع أثره بحديث الرفع، وما له أثر بعد ملاحظة مجموع المطلقات والمقيدات هو العقد المرضي به. والعقد المرضي به عرفت أنه لا يعرض عليه الإكراه، فإذا لا يعرض عليه الإكراه فلا يشمله حديث رفع ما أكره عليه، لا يعرض عليه الإكراه، فلا فائدة في حديث الرفع. ما يشمله حديث الرفع هو ذات العقد، هذا يعرض عليه الإكراه، ولكن هذا لا أثر له لأن الأثر بعد ملاحظة مجموع المطلقات والمقيدات هو العقد المرضي به، والعقد المرضي به لا يعرض عليه الإكراه. فإذا لم يكن حديث الرفع مجديا في المقام فتكون المطلقات المقيدة بالرضا الأعم من السابق واللاحق دليل على الصحة عند تبدل الكراهة إلى الرضا بعد ذلك، ولا يكون هناك أي دور لحديث الرفع. هذا هو جواب الشيخ الأعظم رحمة الله عليه عن التمسك بحديث الرفع. جيد، بعد هذا التوضيح من قبل المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه لما ذكره الشيخ الأعظم، تصدى المحقق الإصفهاني لتحقيق المطلب، فذكر أن مقتضى التحقيق أننا نسلم مع الشيخ الأعظم أن العقد المرضي به لا يقبل عروض الإكراه، وقد أقمت أنا البرهان على ذلك أن الشيء لا يعرض على ما يضاده، إنما الإكراه والرضا يعرضان على ذات العقد، كما أن الرضا لا يعرض على العقد المكره، كذلك الإكراه لا يعرض على العقد المرضي به. هذا كلام قام عليه الإجماع، قام عليه البرهان. لكن نقول لا حاجة لكي يعرض الإكراه على العقد المرضي به، بل مقتضى الأدلة وهي مجموع المطلقات مع المقيدات التي تكون النتيجة: أوفوا بالعقود التي رضيتم بها، سواء بالرضا السابق أم بالرضا اللاحق. مقتضى هذه الأدلة أن العقد يؤثر بشرط لحوق الرضا، مقتضى الإطلاق العقد يؤثر بشرط لحوق الرضا كما يؤثر بشرط سبق الرضا، هذا مقتضى الأدلة. مقتضى حديث الرفع أن العقد المكره عليه لا يؤثر بشرط لحوق الرضا، كما أن الأدلة لها إطلاق لحالة السبط واللحوق، حديث الرفع له إطلاق لحالتي السبط واللحوق. حديث الرفع يرفع الإكراه، يرفع آثار الإكراه مطلقا، سواء لم يلحقه رضا أم لحقه رضا. فالنتيجة يكون التأثير التام بشرط لحوق الرضا مرفوعا بمقتضى حديث الرفع، فإذا كان مرفوعا فلا معنى لأن تأتي وتقول العقد المكره عليه صحته موقوفة على الرضا، هذا رفع بحديث الرفع، بمعنى أن حديث الرفع يكون حاكما على المقيدات من حيثية أنها شاملة لسبق الرضا أو لحوق الرضا، فيخصص المقيدات بسبق الرضا. فالعقد لا يؤثر إلا إذا كان سابقا بالرضا، أما إذا صدر عن إكراه فمعناه لم يصدر عن رضا، فلا يكون مؤثرا. ومقتضى إطلاق حديث الرفع لا يكون مؤثرا وإن لحقه الرضا. طبعا هذا الجواب للمحقق الإصفهاني له وجه إذا كان حديث الرفع له إطلاق، أنه رفعت الآثار عن الإكراه مطلقا، سواء كان هذا الإكراه لم يلحقه بعد ذلك رضا أم لحقه. أما إذا قلنا حديث الرفع ليس له هذا الإطلاق، وإنما هو ناظر إلى محض رفع الآثار عن هذه العناوين ما دام المكلف متلبسا بهذه العناوين، وفيما نحن فيه هذه الديمومة لا تصدق، لأن المفروض أنه بعد عقد النكاح، بعد عقد البيع عن إكراه رضية لا أقل من الشك، فلا يكون حديث الرفع حينئذ مقيدا ومخصصا لإطلاق ما يفهم من المقيدات. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا الجواب الثالث. نكتفي باعتبار البحث شوي فيه نوع من الصعوبة، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.